والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأخواتي ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم في يعني الكورس التربوي ده مع سورة العنكبوت، الدورة التربوية دي مع سورة العنكبوت اللي احنا سميناها يعني موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، أو سميناها خطوة أولى التزام، المرحلة اللي 95% من الانتكاس للملتزمين والملتزمات بيتم فيها مرحلة بداية الالتزام، لأن كلها مشاكل زي ما خدنا المرات اللي فاتت بعض مشاكل الملتزمين والملتزمات. النهاردة يا جماعة بقى هناخد عروض بطولية مبهرة، كل عرض من العروض البطولية المبهرة هنقف مع وقفة سريعة بإذن الله سبحانه وتعالى للأنبياء. قصص الأنبياء جت في وسط سورة العنكبوت، قبلها فتن زي فتنة الوالدين، زي فتنة ترياة الأصحاب، زي فتنة الخوف من الأمن، وبعدها فتن زي فتنة الشبهات ولا تجادلوا أهل الكتاب، زي فتنة الرزق والأمن والمحبوبات الدنيوية اللي هي ختام الصورة. يبقى إذن التلت الأول من العنكبوت فتن رهيبة بتقابل الملتزمين، والتلت التالت فتن رهيبة بتقابل الملتزمين والملتزمات، والتلت اللي في النص قصص الأنبياء. قصص الأنبياء إيه سر الترابط الموضوع الخطير في الصورة؟ إن قصص الأنبياء دول الناس دي عاشت تحت قصف النار، عاشت تحت كل الفتن اللي احنا قلناها في موسوعة الفتن في سورة العنكبوت، ومع ذلك أدت أداء بطولي، أدت أداء مبهر. يبقى القصص ده يا جماعة هتفتح عينينا على يعني على هتفتح بصيرتنا تاني، هتخلينا نشوف صح تاني. الأخ في وسط الفتن بيتكسر بيقول طب أنا أعمل إيه؟ انتوا مش شايفين اللي انا فيه، انتوا مش شايفين النار اللي مولعة عليا في البيت، انتوا مش شايفين المشاكل والالتباس اللي انا عدت فيه بسبب الواقع وبسبب الازمات، وبدع ربنا وبقالي فترة الدعاء بتاعي ما بيستجابش، والفتن والشهوات قامت في قلبي تاني، ومش عارف اجمع بين الدين والدنيا ازاي، الدنيا ما بترحمش، عندي امتحانات وبعد الامتحانات اشغال وبعد الاشغال مشاكل، اعمل ايه في وسط الصورة الصعبة دي مع تهديدات اهل الباطل، مع تزين الدنيا ومرح العصاة اللي الملتزمين بيشوفوه قدام عينيهم، وشايفة المتبرجة واقفة مع ده واقفة مع ده واقفة مع ده وبتضحك وفرحانة وهي لابسة النقاب بتاعها وداخلة المسجد تصلي الظهر في الكلية بتاعتها وقلبها بيعتصر من الألم على وقع الأمة وعلى المشاكل. الملتزمين في نار يا جماعة، زي قول الله في الأول وهم لا يفتنون، فرن نار، نار الواقع عبارة عن نار، وهم قبضين على جمر النار عشان يرضوا ربنا. يا بختهم عند ربنا، يا بختهم في النهاية اللي صبروا على الواقع ده. فربنا بيجيب لهم بقى عروض بطولية مبهرة للأنبياء. الشوط بتاع قصص الأنبياء بيبدأ من أول آية 14 من أول قول الله ولقد أرسلنا نوحا، وبينتهي في آية 45 من أول لحد قول الله اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. يبقى سورة العنكبوت 3-3 من آية 1 لحد آية 13 فتن الملتزمين والملتزمات، ومن أول آية 46 لحد 69 فتن الملتزمين والملتزمات، ومن أول آية 14 لحد آية 45 قصص الأنبياء، قصص الأنبياء اللي عاشوا كل الفتن دي وأدوا أداء بطولي عشان همتنا تعلو. ربنا بيقول عايزين تبقوا معهم في الجنة لازم تثبتوا. يبقى إذن الصورة من صور علو الهمة، اللي يعني كأن الترابط ما بين قصص الأنبياء وما بين الفتن ان لو حلمكم تبقوا معهم في الجنة لازم تصبروا على اللي صبروا عليه وتثبتوا على اللي ثبتوا عليه عشان في النهاية توصلوا للي هم وصلوا ليه. الجنة مش ببلاش، اللي يعني مش كل اللي بيحب الطب بقى دكتور، اللي جاب مجموع كلية الطب، مش كل اللي بيحب الهندسة بقى مهندس، اللي جاب مجموع كلية هندسة، مش كل اللي بيحب الجنة والفردوس الأعلى وصحبة الأنبياء بيدخل الجنة والفردوس الأعلى ويبقى مع الأنبياء، اللي جاب المجموع بتاعهم اللي مشي على نفس الطريق بتاعهم. يبقى كأن المعنى اصبروا واثبتوا وتعلموا القدوة من دول عشان تبقوا معاهم في الجنة. يبقى إذن ليه قصص الأنبياء جات وسط الفتن بالمنظر ده؟ عشان حاجتين. الحاجة الأولانية عشان الناس محتاجة قدوة عملية، الناس مش محتاجة توجيهات نظرية بس. فأثناء الرد على الفتن والمشاكل في ردود جميلة عظيمة، ولكن أنا محتاج قدوة يا رب، أنا محتاج شيخي أشوفه هو بيزور مريض في مستشفى، محتاج شيخي أشوفه هو بيزور ملجأ أيتام، محتاج شيخي أشوفه وأنا معدي في الشارع وهو واقف في جولة على قهوة بيكلم الشباب، محتاج شيخي أشوفه هو رايح يزور أسرة فقيرة، محتاج شيخي أشوفه هو بيبكي دموع في قيام الليل واقف يصلي في مسجد، محتاج شيخي أشوفه وهو بيضحي عشان الدين وعشان الدعوة. أنا محتاج قدوة يا رب، محتاج نموذج عملي، عايزين نموذج العملي، ادي قصص الانبياء النموذج العملي بتاعكم هو، يبقى اول حاجه عشان القدوه في هذا الواقع. الحاجه الثانيه عشان التنبيه على ان لو عايزين تبقوا معاهم في الفردوس الاعلى لازم تدفعوا الثمن اللي هم دفعوه، ولازم تثبتوا على اللي هم ثبتوا عليه معنيين في غايه الخطوره. غير ان في ترتيب عمل يا جماعه، ان اول الصوره فتن واخر الصوره فتن والبطولات في النص، يعني كان بعد جرعه فتن يجي النموذج العملي يثبت قلبك، تقوم داخل على الفتن الخطيره بقى اللي في الاخر وانت منور من جوه. يعني ايه الفتن؟ فتن التلت الاول من سوره العنكبوت فتن خارجيه، الوالدين بيحاربوك، اصحابك بيحوطوا عليك، فتن خارجيه. انما الفتن بتاعت التلت الاخير فتن داخل. ولا تجادلوا أهل الكتاب شبهات، دخلت على موقع تنصير خدت شبهة في قلبك بهدلتك، طب نرد عليها ايه؟ احترتي أزمة الرزق وكأين من دابة لا تحمل رزقها، الخوف على الرزق، كل دي فتن داخلية. فبعد الفتن الخارجية جه بطولات الأنبياء في الثبات وثبات القلب والاستقرار الداخلي والسكينة، عشان لما تيجي الفتن الداخلية بعدها تكون الدنيا نورت. عشان كده يا جماعة استكمالا برضو للترابط الموضوعي العام اللي احنا بنتكلمه الوقت في سورة العنكبوت، كتمهيد للشوط بتاع قصص الانبياء، شوط قصص الانبياء نفسه نصفين، شوط قصص الانبياء نفسه مقسوم نصفين، النصف الاولاني من آية 14 لحد آية 40، وده بيتكلم عن العروض البطولية المبهرة للانبياء والعروض الإجرامية البشعة لأعداء الأنبياء. الأنبياء قد إيه كانوا أبطال في الدعوة، أبطال في الثبات، أبطال في كلمة الحق، والتانيين كانوا مجرمين في الاعتداء عليهم، مجرمين في محاولة قتلهم وحرقهم، وفي النهاية ربنا نجى الأنبياء وخسف الأرض بالأعداء الأنبياء. ثم الشوط الثاني من اول ايه 41 كمثل العنكبوت اتخذت بيتا لحد ايه 45 اتلو ما اوحى اليك من الكتاب، ده بقى الاستخلاص النوراني من قصص الانبياء بعد ما ربنا ورنا العروض البطوليه المبهره للانبياء، وورنا ازاي نصرهم في الاخر ونجاهم، والعروض الاجراميه المفزعه من اعداء الانبياء، وربنا ورنا ازاي خسف بهم في الارض، كان المعنى نورت بقى قدامك. فهمتي ولا لسه؟ فهمت ولا لسه؟ ايقنت ولا لسه؟ صدقت ربنا ولا لسه ما انتوش مصدقين؟ صدقتوا ان طريق الدعوة هو اللي في النصر اللي في النهاية؟ صدقتوا ان طريق الثبات هو اللي في الثمرة كلها؟ صدقتوا ان المجرمين اللي بيخوفوك من النقاب وبيخوفوك من اللحية وبيخوفوك من الدعوة الى الله وبيخوفوك من صحبة الملتزمين وبيخوفوك من حضور الدروس وبيخوفوك من الجلسة اللي في مسجد الكلية بتاعتك مع اخوانك الصالحين، ان دول كلهم هيتكنسوا في الاخر، ان دول كلهم ربنا هيبيدهم في الاخر، ان دول كلهم ربنا هينتقم منهم في الاخر؟ شفتم العروض البطولية المبهرة نتيجتها ايه في النهاية؟ صدقتم؟ تعالوا بقى الاستخلاصات النهائية اللي هي من آية 41 لآية 45، اربع ايات او معلش يا جماعة خمس ايات استخلاصات بقى ايه؟ ما هي الحصون الحقيقية وما هي الحصون الوهمية؟ ما هو طريق الامان والسلام الحقيقي وما هو طريق الخوف والفزع؟ هنكتشف ان طريق المعصية طلع هو طريق الخوف والفزع، وطريق الطاعة والدعوة وعدم الخوف من البطل طلع هو طريق النجاة والسلامة والبصيرة والامن. صدقتوا يا ملتزمين؟ خرجتوا بالاستخلاصات، رجعت البصيرة نورت تاني، تعالوا ندخل بقى على شوط الفتن الداخلية اللي هو التلت الاخرانج. يعني دي وقفة اللي فاتت ديت مع ترابط الموضوعي او الخريطة الذهنية للصورة، ترابط الموضوعي التفصيلي والخريطة الذهنية للصورة ما كناش اتكلمنا عن ده في الاول، ولكن جاء فرصة دلوقتي عشان ايه نفهم ليه دخلنا في قصص الانبياء. يبقى احنا الوقت هناخد اربع عروض بطولية مبهرة. العرض البطولي الاول سيدنا نوح، قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة! المرحلة الجهرية عندكم يا أصحاب محمد 3 سنين، المرحلة الجهرية عند نوح 950 سنة. 950 سنة كل اللي بيحصل لسمية والعمار والبلال، كل اللي بيحصل ليكم من أذى وبهدلة وتعذيب، ده حصل لنوح ومن معه 950 سنة. يبقى إذن اصبروا اثبتوا وانتوا شفت حاجة. عشان كده ربنا بيقول ألف سنة إلا خمسين عاما، مش ألف سنة إلا خمسين سنة، ألف سنة. السنة دايما بتضرب مثلا للشدة. تزرعون سبع سنين دأبا، ليه جت سنة؟ لأنهم سبع سنين شنات، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. مش سنة فيها، لأن العام بيحمل معنى الخير، إنما السنة بتحمل معنى الشدة. فهنا بالضبط كده ألف سنة يعني ألف سنة شنات إلا خمسين عاما. يعني والله أعلم بقى بعد ما سيدنا نوح بقى ركب السفينة وراح بقى للمكان اللي رست عليه السفينة وعاش حياة جميلة متاعة مع أصحابه قبل أن يموت، فكانت النهاية أعوام كلها رخاء. فده من الإعجاز اللفظي في القرآن اللي ناس كتير مش واخدة بالها منه، إن اللفظ في القرآن معجزة. أخطر حرفين بيلخصوا لك قصة الدعوة كلها، حرف أرسلنا نوحا إلى حرف إلى قومه فلبث فيهم. إلى وفيهم، إلى دي معناها أن سيدنا نوح هو اللي نزل، معناها أن الدعية لازم يبقى ميداني. ما ينفعش الدعية بقى واقف على المنبر وبيخطب وبعد كده ينزل يروح بيته، ما فيش لحياته علاقة بالكلام اللي قاله على المنبر. الدعية المنبري لازم يبقى كمان دعية ميداني، ينزل القهاوي ويكلم الشباب في الشوارع ويفوت على الناس في البيوت ويشارك الناس في ألمها وأفراحها. يبقى دي معناها الداعية الميداني، ان لازم ننزل للناس. ارسلنا نوحا الى قومه، ما استناش الناس يقولوا، هو اللي نزل. فلبث فيهم، فيهم دي بقى تدل على الانتشار، ان هو مثلا مش نزل بقى ايه اما قبل خمسة شباب كلمهم وبعد كده روح بيته، ده راح في كل الشوارع ودخل كل القهاوي وراح حتى بيوت الفساد والضلال ودخل النوادي ونزل ساحات الجامعات ونزل على الكورنيش بالليل يكلم الشباب شاب شاب. معناها الانتشار يا جماعة، معناها ان لازم الدعوة تبقى في غاية القوة، لازم الداعية يبقى منتشر في حياة الناس، يبقى داخل في دم الناس، يبقى مشارك للناس في ألمها وأفراحها وأحزانها، يبقى اجتماعي، اجتماعي قبل ما يبقى دعوي. زي ما ربنا بيقول قال له صاحبه وهو يحاوره في سورة الكهف، صاحبه جسر من العلاقة الاجتماعية، ان في صحبية، بعد كده وهو يحاوره العلاقة الدعوية انه بيكلمه عن ربنا. فالاول ربنا جاب العلاقة الاجتماعية، لو ما نزلناش للناس وانتشرنا وسطهم وشاركناهم هنيجي نكلمهم في الدين هيقولوا علينا متطرفين. انما لو صاحبتك بتحبك وقلت لها مثلا النقاب فرض مثلا وخدت بالقول فرضية النقاب، مش هتقول عليك متشددة لانها بتحبك. فلازم عشان الدعوة توصل للناس يكون في جسر من العلاقة الاجتماعية. يبقى إلى دلت على النزول الميداني، ما نستناش الناس ييجوا. فيهم دلت على الجهد المهول والانتشار الدعوي والبذل المهول لتوصيل الدعوة لكل الناس، وكذلك ان احنا نشارك الناس في حياتها الاجتماعية عشان يسمعونا في دعوتنا. يبقى حرفين بيفهموك الرسالة كلها وبيفهموك المطلوب منك قدام ربنا سبحانه وتعالى. بطولات يا جماعة، عرض بطولي مبهر. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، مفيش فايدة. فأنجينا، فأنجينا كلمة بتذبح سكينة، بتذبح الخوف من المخلوق في القلب. سيدنا نوح كان مهدد بكل أنواع الإعدام والنسف والقتل والتمزيق والحرق، مين اللي نجاه؟ الله. يعني اللي هتشتغلي في الدعوة، شغلك في الدعوة سبب النجاة، اللي بتشتغل في الدعوة في الكلية شغلك في الدعوة هو سبب النجاة. فأنجيناه وأصحاب السفينة، اللي هم بقى الصحبة بتاعته بقى، وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. إيه الآية؟ ان السفينة شوية خشب ماشية وسط تجربين في موج كالجبال، الموج اللي كالجبال علميا هو التسونامي، ده اسم للتسونامي، اسم للزلزال البحري. يبقى موج مهول الارتفاع، وحتة الخشبة دي شايلة نوح واصحاب السفينة وماشية بينهم ذات الالواح والدسر دي، وجسس البشر على اليمين والشمال وهم ماشيين بغاية الامان. يبقى دي آية بتقول اذبحوا مشاعر الخوف من اهل الباطل من جوه قلوبكم، واوعوا تخافوا من اهل الباطل. العرض البطولي الاول نوح، تاني عرض بطولي ابراهيم، العرض البطولي الثاني ابراهيم. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. الكلام اللي احنا نسمعه دلوقتي من ابراهيم يا جماعه كلام نور قوي، انا حاسس انه كلام نور نور نور. العروض بتاعه الانبياء هنا عروض نورانيه جدا، ناس فاهمه. سيدنا نوح فاهم يعني ايه دعوه، يعني الايتين بتوع سيدنا نوح بيبينوا واحد فاهم يعني ايه دعوه، فاهم مهم الداعيه، وفي نفس الوقت ثبت على ثمن الدعوه وضربت الدعوه. ففي النهايه ربنا خلاه ايه في النجاه. سيدنا ابراهيم واحد فاهم دين، واحد عنده بصيرة، واحد كلامه نور، واحد فاهم الطريق إلى الله. يا جماعة شوفوا بيقول إيه، إذ قال لقومه، يا إما نزل لمجموعة من قومه
واخدهم مجموعه 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 لحد ما خلصهم. ما اسقال لقومه ديت كلمه كبيره قوي، يا اما بلوا على ظهر النص كل قوم وجمعهم مره واحده وقام مكلمهم في لقاء جماهيري كبير، يعني عمل جوله قدام اهل البلد كلها وما خافش منهم. يعني ايه البطوله دي؟ معنيين كله الاثنين كل واحد فيهم اشد بطوله من الثاني. اذ قال لقومه، وصل الدعوه للكل. احنا الوقت يقول لك ممنوع الدعوه، طب ده انا اصلا الدرس اللي بدي بيحضر لي فيه 1000 شاب مثلا، يعني انا اصلا ما بكلمش الملايين الشباب اللي في البلد، 1000 شاب بينزل على النت بيسمعوا، قول بيسمعوا 2000 3 مثلا. يبقى اذا انا ما وصلتش للناس كلها، معنى ان انا اوصل للناس كلها ان انا هعمل كل حاجة وهطلع صوتي على كل الوسائل وهنزل كل الشوارع وهروح كل المساجد. مجهود مرعب، يعني كلمة مرعبة يا جماعة. اذ قال لقومه، عزائم جبارة، عروض بطولية مبهرة. اعبدوا الله واتقوا، يعني اعبدوا الله واتقوا، المفروض اعبدوا الله واطمئنوا، مش اعبدوا الله وخافوا، لا ده معناها اعبد ربنا وخاف. كأن سورة العنكبوت نفس المنهج بتاعها، ان بعد ما تدخل في طريق الطاعة في فتن هتحاول تصرفك، فخاف من ربنا ان الفتن دي تصرفك. اوعى تظن ان يسعك بعد ما دخلت الطريق انك تخرج منه تاني، اثبت، لانك لو خرجت من الطريق هتعاقب امام الله سبحانه وتعالى. يبقى اعبدوا الله واتقوه، ادخلوا في طريق العبادة وافهموا ان الطريق مليان فتن هتحاول تخرجكم، فنفس منهج سورة العنكبوت موسوعة الفتن اللي في الطريق، فخافوا ان انتم تسيبوا الطريق، وحذروا قوي لان الطريق ده مليان فتن ومليان ايه اخطار، بس مفيش بديل عنه، مفيش طريق للجنة غيره. اعبدوا الله واتقوا برضو ممكن تشمل معنى تاني، اعبدوا الله اعملوا الطاعات، واتقوا ابعدوا عن المعاصي. عشان كده بعدها ذلكم، يعني تدل على التعظيم الشديد بقى، ذلكم يعني اللي بيعبد ربنا وهو خايف احسن ينتكس، ده مقامه عالي قوي عند ربنا. اللي خايف من عدم النجاة ده مقامه عالي قوي قوي، ذلكم مقامه عالي قوي عند ربنا. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. خير يعني الطاعة هتجيب في حياتك خير اكتر من المعصية هتجيبه. الناس فاكرة ان المعصية هتجيب سعادة وهتجيب راحة وهتجيب فرفشة وهتجيب دندشة وهتجيب نعنشة. الناس فاكرة ان المعصية هتخلي الناس تحبه وهتخلي الشلة تتلف حواليه وهيبقى الوادي الكول التنين الروش طحن اخر حاجة. سيدنا ابراهيم بيقوله ذلكم خير لكم، الطاعة هي اللي هتجيب في حياتك خير، الطاعة هي اللي هتجوزك، الطاعة هي اللي هتبارك لك في ولادك، الطاعة هي اللي هتسعد نفسيتك، الطاعة هي اللي هتفرج كرباتك، هتجيب في حياتك خير، صدقوا ربنا. يعني بدأ بالكلام عن الاثر الدنيوي للطاعة، خدوا بالكم لانه الوقت هيختم بالكلام عن الاثر الدنيوي للطاعة. ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. لو تعرفهم، واحد شايف الجنة بعينيه والتانيين عمي فبيقولهم لو تشوفوا اللي انا شايفه كان قلوبكم تتقطع على الوصول ليها. لو تعرفوا، لو كنتم تعلمون. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا، شوية الاختلاقات اللي انتوا عايشين فيها ديت. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، لا يملكون يعني ايه؟ ده كلمة بتذبح الرجاء في القلب والتعلق بكل ما سوى الله، زي ما كلمة الله فأنجيناه مع سيدنا نوح بتذبح الخوف من أي مخلوق من القلب. كلمة لا يملكون بتذبح التعلق والرجاء في أي مخلوق من القلب. لا يملكون يعني اللي بيجري وراء السعادة من المعصية، اللي بيجري ورا الرزق بسبب المعصية بتقالوا ان الرشوة والمال الحرام هيجيب رزق، دول مضيعين عمرهم في وهم. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، ما تعملوش زي جوحة فلوس وقعت في حتة راح يدور عليها في حتة تانية، انتوا رزقكم عند ربنا بس، فابتغوا عند الله، مش ابتغوا الرزق عند الله. التقديم يفيد الاختصاص، تقديم عند الله يفيد الاختصاص، ان مفيش رزق غير عنده. رايحين بتدوروا فين؟ كأنه بيكلم شويه مجانين، انتوا رايحين بتدوروا فين يا اللي عاملين زي جحا بالظبط؟ يبقى اذا انت ما تضيعوش عمركم في وهم، ما تضيعوش عمركم في طريق ما فيش اخره حاجه، زي الشاب اللي شاف ولد ماشي مع بنت فبيقول له سيبها عشان ربنا، والتاني مش عايز، قال له طيب على العموم الطريق اللي انت ماشي فيه ده احنا مشينا فيه قبلك وفي الاخر ما لقيناش فيه اي حاجه، طلع وهم، لا لقينا فيه سعاده ولا لقينا فيه راحه ولا لقينا فيه متعه ولا لقينا في رزق ولا لقينا في اي، خسرنا كل حاجه في الطريق ده وخلاص. فابتغوا عند الله الرزق، مش ابتغوا عند الله رزق، الرزق الالف واللام للشمول، كل الرزق من اوله لاخره مش موجود غير عند الله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى الكلمه العجيبه اللي في الاخر، واعبدوه واشكروا له. يعني ايه واعبدوه واشكروا له؟ يعني اعبدوه وبعد ما تعبدوه اشكروا بقى، يعني ايه ليه جت كلمه الشكر بعد كلمه العباده؟ كان من عبد الله ستنهمر علي عطاءات الله، كان العباده سبب للفتوحات وسبب للعطاءات وسبب للاكراميات من الله. فبعد ما تعبده هتنهمر العطاءات، فاشكره بقى، فاشكره على العطاءات التي ستنهمر. وكان العباده برضو المعنى الثاني ان العباده في حد ذاتها فتح. فلما تلاقي ربنا هدى قلبك، لما تلاقي ربنا يسر لك طريق الهدايه، اشكري ربنا ان في الوقت اللي الوقت حالا اهو غيرك قاعد على موقع قذر، غيرك قاعد على موقع اباحي، انت قاعد تسمع تفسير كتاب الله. احمدوا ربنا على النعمه التي لا تقدر بمال دي، واعبدوه واشكروا له على انه اصلا دخلكم طريق العباده ومن عليكم، زائد على العطاءات اللي هتنهمر عليكم. يبقى اذا يا جماعه هنا في نقطتين. النقطة الأولانية إن سيدنا إبراهيم بدأ دعوته بكلمة ذلكم خير لكم، يعني هيجي لكم خير بسبب ده أكتر من المعصية. يبقى بدأ بالأثر الدنيوي للطاعة، ونهى واعبدوه واشكروا له، ونهى بالأثر الدنيوي للطاعة. وده يدل على خطورة إن احنا نكلم الناس ربنا هيديهم إيه في الدنيا قبل الآخرة. يعني أنا حاولت أوصل المعنى ده في درسين، درس ماذا لو اخترنا الله على موجود على ويته الله طبعا، ودرس ينتظركم أيام رائعة في سلسلة على فين يا شباب. إن يا جماعة نحاول نوصل المعاني ده يا جماعة للناس، وإحنا نفسنا نتضلع منها، إن دي أخطر معاني بتتفتح لها القلوب. أدي فقه الأنبياء هو، اتعلموا من بصيرة سيدنا إبراهيم إزاي توصلوا لربنا وإزاي توصلوا الناس لربنا. الملاحظة الثانية إن سيدنا إبراهيم قال كلمتين ظاهرهم كده التعارض. قال إذ قال لقومه اعبدوا الله وإيه واتقوه اعبدوا خاف، وفي آخرها واعبدوه وإيه واشكروا له اعبد وافرح، اعبد واستبشر. يعني اعبد وخاف يا رب ولا اعبد واستبشر؟ يعني اعبد واقلق ولا اعبد وافرح؟ الكلمتين الاتنين دول بيشكلوا قلب المؤمن. هو ده التكامل في الايمان بقى يا جماعة، ان انت عايزين يبقى فيه ملتزم فاهم صح بيطع ربنا، وفي نفس الوقت قلبه مليان خوف واستبشار. خوف احسن يسيب الطريق ويخسر النعمة اللي هو فيها، واستبشار بالعطاءات اللي ربنا هينزلها عليه طول ما هو سائر في الطريق. دول الجناحين اللي ايه هو بيرفرف وهو ماشي بيهم الى الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية اليه ترجعون، لان كل الكلام اللي فات عن الله لازم في كلام عن الدار الاخرة بقى، ان في قبر وفي قيامة وفي جنة وفي نار، اليه ترجعون. يبقى اذا شوفوا الكلام، شوفوا البصيرة، شوفوا النور. عشان كده حصل حاجة غريبة جدا بعد كلام سيدنا ابراهيم. شوفوا سيدنا ابراهيم اتكلم الايات اللي فات، ايه 16 وايه 17. شوفوا يا جماعة ايه 19، اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. هو مين اللي بيتكلم؟ ربنا، مش سيدنا ابراهيم. خلاص سيدنا ابراهيم كده ما عادش بيتكلم، الوقت اللي بيتكلم ربنا. خلاص كلام سيدنا ابراهيم خلص وربنا بيتكلم. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. مين اللي بيتكلم؟ ربنا. يعذب من يشاء ورحمة من يشاء، ربنا. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، ربنا. والذين كفروا بآيات الله ولقاء أولئك يأسوا من رحمتي، آية 23. ده دليل جازم إن اللي بيكلم هو ربنا، لأن أولئك يأسوا من رحمتي مش معقولة إبراهيم اللي بيقولها. أولئك يأسوا من رحمتي كلام ربنا، يبقى كل ده كلام ربنا. عادي، إيه المشكلة؟ سيدنا إبراهيم كان بيتكلم والكلام بتاعه خلص وربنا بقى بيتكلم بعد كده، عادي، ما ده نمط القرآن. طب اللي بالصفحة كده آية 24، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا إيه؟ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. لا لا لا، ده سيدنا إبراهيم لسه بيتكلم. شوفوا النمط الإعجازي ده، سيدنا إبراهيم كلامه وبعد كده كلام إبراهيم خلص وبقى كلام ربنا، وبعد كده فجأة رجع كلام سيدنا إبراهيم تاني. إيه ده بقى؟ الكلام ده يدل على مكرومتين عظيمتين لإبراهيم. الأولى كأن ما معنى ان ربنا يعني قال كلامه، واول كلامه واخر كلامه هو كلام ابراهيم، كأن الكلام واحد، كأن الكلام واحد اصلا. يعني ايه؟ كأن ابراهيم انما يتكلم بنور الله، كأن الداعية لو اتصل بالله فعلا وقلبه بقى موصول بالله وداعية صادق ومخلص، ربنا هيخليه يتكلم بنور الله. بنور الله يبقى في مدد من الله. يعني هو ده بقى حديث كنت سمعه الذي يسمع به وإيه ولسانه الشاهد ولسانه الذي يتكلم به، كأن ربنا هو اللي منور لسان سيدنا إبراهيم. يبقى ده اسمه المدد. المدد التانية بقى كأن إبراهيم بيتكلم بتأييد من الله، انزل اتكلمي ما تخافيش، ربنا هيلهم لسانك يا ابني، انزل اتكلم ما تقولش اقول ايه، مش لاقي كلام اقوله يا عم، بس افتح بقك وملكش دعوه هتلاقي ربنا ساق الكلام على لسانك. ده اللي اسمه التأييد من الله. يبقى اذا الدلالتين لهذا الترابط العجيب النوراني هو ظاهرة المدد وظاهرة التأييد، ان ربنا بيعطي للدعاء ليه حاجتين، يعطيهم حاجة اسمها ظاهرة المدد ويعطيهم حاجة اسمها ظاهرة التأييد. ظاهرة المدد ان ربنا بيسددهم، بيخلوهم يتكلموا صح لما بيكونوا متصلين بالله، بيخلي كلامهم نور. والظاهرة الثانية انهم بيؤيدوا من الله في الدعوة. فما تقوليش هجيب كلام منين، ما تقولش هجيب كلام منين، الله هيؤيدك، بس انزل واشتغل. طيب بعد النور المهول ده والكلام النوراني اللي بينور بصائرنا في الحياة ده، فما كان جواب قومه، ما كانش لهم اجاب غير اقتلوه او حرقوه، احرقوه بقى حتة حتة، ولعوا في حتة حتة كده، فانجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني آيات طبعا زي ما سيدنا نوح ختمت قصته وجعلناها آية للعالمين، سيدنا إبراهيم ختمت قصته إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، آيات إن ربنا سبحانه وتعالى نجى من هذه النار اللي الطيور كانت بتتحرق منها على مسافة، إن نمرود في بلد اسمها بلد النمرود لحد دلوقتي في العراق ال بتاع برج الاستطلاع اللي النمرود كان قاعد فيه بينه وبين المكان اللي تاريخيا بيتقال إن ده في النار، مسافة شاسعة كبيرة. ليه؟ النار مرعبة، محدش قدر يرميه في النار، بنوله من جانيك بعيد عن النار عشان يرموه في النار منه. يعني فإن في ذلك الآيات، إن الشخصية الجبارة ده هي البطل الرهيب اللي اشتغل في الدعوة وما خافش ده، في الآخر محدش قدر يعمل له حاجة، ربنا نجاه. لسه محتاجين إيه عشان تصدقوا الحاجة المذهلة بقى بعد كده؟ وقال، يعني في حاجتين مذهلتين حصلوا بعد كده. حاجة الأولانية وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، والحاجة الثانية فآمن له لوط. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، إن سيدنا إبراهيم خرج من النار يتكلم عن ربنا عرض بطولي مبهر، يعني مش خرج من سجن أو معتقل يتكلم عن ربنا، ده خرج من النار، يعني خرج من النار بيعمل جولة، يعني هم رموه في النار عشان الجولات، خارج من النار بيعمل جولة. فتخيلوا يا جماعة ايه البطولة دي، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. الآية دي بتقطع قلبي من يوم ما التزمت. الانسان اللي ابتلي عشان الدعوة الى الله وبعد الابتلاء فضل صامد وثابت ومصمم على الدعوة الى الله، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. يبقى مكمل، يبقى ده الصمود الايه، يبقى ده الصمود الدعوي من اصول النجاح في الحياة وفي الدين، الاستمرار، الا تتوقف، الا يقطع اهل الباطل خط سيرك. دي النقطة الاولانية. النقطة المبهرة التانية، فآمن له لوط. امتى سيدنا ابراهيم حد امن ليه؟ بعد ما دخل النار وخرج منها. امتى الداعية هنا في القصة البطولية دي حد بدأ يسمعه؟ بعد ما ابتلي عشان كلامه، مش بعد ما كلم الناس عن الدين. الداعية اللي بيبتلى عشان الدعوة بتاعته يا جماعة، كلامه بيبقى بعد الابتلاء غير كلامه قبل الابتلاء، بيبقى كلامه نور ونار. لما بيثبت على الدعوة بعد الابتلاء بيبقى كلامه رهيب. فسيدنا لوط بعد ما خرج إبراهيم من النار وفضل يتكلم عن ربنا، كلام الداعية نضج. لما ابتلي في ذات الله، الكلام بعد الفتنة والابتلاء بينضج وبيبقى أكثر نورانية. فآمن له لوط فاتبعوا لوط. هنا يبقى اذا الابتلاءات في طريق الدعوة مش حاجة وحشة، ده بالعكس اللي بتنضج الداعية ايما انضج. ولا امن له واحد، مش مهم انت اتبعك قد ايه، انما الواحد ده بقى ايه، ده بقى نبي. ليه؟ لان سيدنا ابراهيم مربي بحقه حقيقي، فاللي كان بيتصل بسيدنا ابراهيم وبيسلم له قلبه ده بيبقى نبي. عشان كده فآمن له، له يعني ايه، له يعني آمن بمنهجه الذي صار فيه للدعوة إلى الله، واطمأن له وسلم له وانقاد له. سيدنا لوط سلم حياته لسيدنا إبراهيم. يعني الوقت فيه طالب أخ بيدخل يلتزم ويحضر الدرس، تيجي تقول له احضر في اسمع الورش، لا والله ما أنا قادر، تلاقي تلات أربع درس مش أصلا ما اسمعش ورش. طب روح احفظ قرآن، هو ده مش آمن له، ده ما سلمش حياته للمربي، ده واحد يعني مسلم جزء من دماغه بس للدين، إنما بقى حياته بدماغه. إنما مين اللي بيوصل؟ سيدنا لوط بقى نبي ليه؟ عشان
كان حرف له ده، حرف له ده سر انه بقى نبي، سر انه بقى ازاي؟ لانه سلم له حياته. فسيدنا ابراهيم عارف يقوده، انما يجي لك طالب او طالبه مثلا في معهد او في تربوي او حاجه عايزه ابقى حاجه في الدين ومش مسلم نفسه ولا بيسمع التوصيات ولا بيسمع التوجيهات، وفي الاخر يقول انا ما نمتش ليه؟ لانك يا ابني ما انتش مسلم نفسك، لان ما عندكش حرف له ده، ما عندكش هذا الحرف العظيم اللي يعني سر باذن الله فتح الله. فامن له ايه؟ فامن له لوط. وقلنا ان واحد بس، ولكن يعني ما تبصش لعدد اللي جه، ما تبصش للثمره، ما تبصش للثمره. سيدنا ابراهيم بعد كل المجهود ده خرج بواحد، ما نبصش للثمره يا جماعه ونفضل صامدين. قله الاتباع ما تفتناش. شوفوا بقى ربنا بيقول بعدها ايه. وقال اني مهاجر الى ربي. مهاجر وزن مفاعل، يعني انا مش هنام، انا ما عادش ليا وطن. سيدنا ابراهيم حرق الجنسيه قدام الناس كلها، مسك جنسيته حرقها حرق معنوي. اني مهاجر الى ربي يعني واحد تخلى عن الجنسيه لاي وطن. حرق البطاقه اللي فيها النسب لاي مخلوق، انا ما عادش ليا في حياه ارتباط ببشر ولا بقريب ولا بحبيب ولا بوطن ولا ببلد ولا ببيت. انا ما عادش، انا بقى وطني هو المكان اللي هعرف اعبد ربنا فيه، المكان اللي هلاقي فيه بيئه ايمان، المكان اللي هلاقي فيه ناس تعيني على الوصول الى الله. اني مهاجر. هتفضل تسافر من بلد لبلد عشان ايه يا ابراهيم؟ الى ربي، عشان اوصل لربنا. عرفتوا مين اللي ربنا بيصطفيهم؟ عرفتوا مين اللي ربنا بيختارهم؟ اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم. انه هو العزيز، خايف من ربنا. احسن انا لو ما عملتش كده ممكن اعاقب، عشان كده ما قالش انه هو الغفور الرحيم، انه هو العزيز. ربنا اعز من انك انت تعرف طريقه وبعد كده لانك ما انتش لاقي صحبه في الطريق ده ما ترضاش تدخل فيه. اوعى اوعى ما تلتزمش، اوعى ما تلتزميش لانك ما انتش لاقي صحبه. الله اعز، الله صاحبك في الطريق، الله صاحبك في الطريق. اوعى تقول يا رب ما لقيتش صحبه، وربنا مش صاحبك، وربنا مش ممكن يصحبك ويؤنسك ويسددك. هو البشر بتستعز بيهم وربنا لا تستعز بيه. ووهبنا له، اشوف بقى، ووهبنا له اسحاق ويعقوب انبياء وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب. ده دين، يبقى دي عطاءات الله له في الدين. وآتيناه أجره في الدنيا، وعطاءات الله له في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وعطاءات الله له في الآخرة، يبقى سيدنا إبراهيم في الآخرة يا جماعة خد الدين والدنيا والآخرة. فلا نامت أعين البلهاء اللي فاكرين إن السعادة في المعصية، واللي فاكرين إن السعادة في الإعراض عن الله. في الآخر هم ترموا في مزبلة التاريخ، وهو خد الدين والدنيا والآخرة. يعني في الاخر ناس خدت كل حاجة وناس خسرت كل حاجة. اللي مشي في طريق ربنا خد كل حاجة، واللي اعرض عن الله خسر كل حاجة. يبقى دول عرضين بطوليين مبهرين. ربنا يسددكم وربنا يعينكم يا اخواني في الله واخواتنا الكريمات في الله، يعني طلبة المعهد القرآن الدعوي في سنة اولى وفي سنة تانية. يلا يا جماعة شدوا حيلكم يا جماعة، يلا يا اخواننا احنا بندي الكلام ده عشان تتبنوا وتتربوا. يلا يا جماعة، عشان بإذن الله سبحانه وتعالى اما نخلص مذكرة سورة العنكبوت كده، الكورس التربوي ده، دورة ده اللي احنا بنسمينا دورة مشاكل او موسوعة مشاكل الملتزمين والملتزمات، او بين قوسين خطوة اولى التزام. هذه المرحلة الخطيرة، مذكرة دي لما تخلص بقى انا عايزكم كلكم تدوا، انا عايزكم كلكم، كل واحد فيكم وكل واحده فيكم يشرحها لواحد او واحده من الاخوه والاخوات اللي انتوا عارفينهم. يلا اخواننا بقى لازم تدوا، لازم تتحركوا، شدوا حيلكم. الله يعينكم، الله يسددكم، الله يأيدكم، ربنا معاكم باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله نكمل التلت النصاني في سورة العنكبوت المرة الجاية، اللي هو السكشن الثالث، اللي هو بإذن الله سبحانه وتعالى العرض البطولي المبهر الثالث، اللي هو عرض سيدنا لوط بإذن الله سبحانه وتعالى. سددكم الله، حفظكم الله، جزاكم الله خيرا. الورش وصية في رقبتكم، الورش اللي بتجتمعوا فيها على سماع دروس مع بعض، على حضور دروس الغرفة الصوتية، على حضور الدورات التربوية والمنهجية في الغرفة الصوتية، بتجتمعوا فيها على متابعة جدول العبادة بينكم بعض، الجولة والنزول في الجولة عشان تتبنوا وتتربوا. يلا يا جماعة عايزين الواقع يتغير، والواقع مش هيتغير غير لما انتوا تتغيروا وانتوا تتبنوا وتكبروا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير.